بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فهذه محاضرة جديدة أيها الإخوة والأخوات في دورة في الاقتصاد المنزلي، وقد بدأنا في الجلسة الماضية حديثا عن آفات اقتصادية في البيوت، في المنازل. هناك بعض الأمراض الاقتصادية، بعض العلل، إذا لصقت ببيوتنا بمنازلنا من الممكن إذا تمادت أن تؤدي إلى هلكة هذا المنزل لا سمح الله من الناحية الاقتصادية. الحديث اليوم في متابعة في آفات اقتصادية. أخطر آفة تلتصق بالبيوت من الناحية الاقتصادية، أسوأ آفة تلتصق بالمنازل من الناحية الاقتصادية، مسألة الدين. أن يعتاد صاحب البيت، الرجل المنفق، أن تعتاد المرأة، أن يعتاد الأولاد على الدين. الدين هم بالليل، ذل بالنهار. وسبق في المحاضرة الماضية أن أطول آية في القرآن الكريم تسمى آية المداينة، الآية رقم 282 من سورة البقرة، أخذت صحيفة كاملة من القرآن الكريم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، إلى نهاية الآية. وسبق أن الأزمة الاقتصادية التي أرخت بظلالها على العالم كله اليوم سببها الرئيس القروض الربوية. فمسألة الدين مسألة خطيرة جدا، والإسلام بشكل عام كره ونفر من الدين، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. تخيلوا أن الشهيد الذي قتل في سبيل الله سيغفر الله تعالى له ذنوبه التي بينه وبين الله عز وجل، لكن حقوق العباد لا تغفر، لا بد من سداد هذه الحقوق لأهلها. يغفر له كل شيء إلا الدين ما لم يقضى عنه هذا الدين. وقاس الشافعية على الدين سائر حقوق العباد. كل هذا لأن الإسلام يريد أن يحافظ على أموال الناس حتى لا يعتدي امرؤ على مال أخيه. إذا كان الشهيد يا أيها الإخوة يحاسب على مسألة الدين، فما بالك لو أن رجلا اقترض قرضا من إنسان ثم مضى باتجاه الحج، يقول: أنا أريد أن أحج وسيغفر الله لي كل ذنوبي وبالجملة حقوق العباد. من قال لك؟ حدثني واحد من الإخوة بأنه كان في المطار في موسم الحج ذاهبا إلى الحج، وإذا به خرج إلى الحج هو وصديق من أصدقائه. في المطار صديقه يشاهد رجلا، يقول له: ممكن أن نذهب نسلم على هذا الرجل؟ مضيا واقتربا من الرجل سلما عليه. قال الصديق لهذا الرجل: قال يا فلان، إلى أين تذهب؟ قال: إلى الحج. قال: كيف تذهب إلى الحج ولي عليك دين؟ قال: أنا لي عليك دين 90,000 من سنة، أنت ما سددت هذا الدين وقد حان وقت الأداء. قال له هذا الشاب أو الرجل الذاهب إلى الحج، قال له: أما نسيت هذا المبلغ؟ ما نسيت 90,000؟ قال: لا، ما نسيت، كيف أنسى، هذا حقي. قال: إذا سامحني. قال: ما أستطيع أن أسامحك، بدك ترد لي حقي. قال: سامحتني أو لم تسامحني، أنا الآن ذاهب إلى الحج وسيغفر الله تعالى لي. يا أيها الإخوة، أي فهم لهذا المسلم إذا كان يريد أن يعتدي على أموال الناس ثم يقول: أنا ذاهب إلى الحج وسيغفر الله تعالى لي؟ من أخبرك؟ حقوق العباد لابد أن تؤديها إليهم. سبق في المحاضرة الماضية حكم الاستقراض، أن تأخذ أموال الناس قرضا، ما الحكم؟ وسبق بأن الأصل في الاستقراض بأنه مكروه، وقد يصير حراما إذا كان المستقرض سيستقرض لغير اضطرار وكان أكيد بأنه لا يستطيع الأداء. من اقترض لغير ضرورة وكان متأكدا أنه لا يستطيع الأداء فالاستقراض في حقه حرام، يحرم عليه أن يقترض أموال الناس. وقد يصير الاستقراض فرضا وواجبا إذا كان لاضطرار وكنت متأكدا بأنك تستطيع السداد. وقد يكون الاستقراض مباحا إذا كان لغير ضرورة وكنت متأكدا بأنك تستطيع الأداء. لكنني اليوم سأتحدث عن القرض من جهة أخرى. الإسلام عندما يتحدث عن بر الآباء يتحدث أيضا عن بر الأبناء. يعني عندما يقول للابن بر أباك يقول للأب ساعد ولدك على البر. عندما يتكلم الإسلام عن حقوق الزوج يتكلم أيضا عن واجبات الزوج. عندما يتكلم الإسلام عن حق الأجير على صاحب العمل يتكلم أيضا على واجبات الأجير تجاه صاحب العمل حتى يستوي الطرفان. الآن عندما يتكلم الإسلام عن الاستقراض وحكم الاستقراض وآداب من يريد أن يأخذ أموال الناس قرضا يتكلم أيضا الإسلام عن حكم القرض والإقراض وعن آداب المقرض، لأن الإسلام عنده توازن. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الآن درس اليوم سنتكلم به ما حكم الإقراض. ما حكم أن تبذل مالك قرضا للناس، يعني أنت أن تساعد الناس في القرض. الحقيقة أيها الإخوة أن الأصل في حكم الإقراض بأنه مسنون مستحب مندوب إليه، يعني مستحب لصاحب المال أن يبذل ماله للناس قرضا، لأن القرض في بعض الأحيان قد ينتشل تاجرا من الإفلاس، لأن القرض في بعض الأحيان قد يعين شابا على إعفافه وزواجه، لأن القرض في بعض الأحيان قد يستر على أسرة، لأن القرض في بعض الأحيان قد يساعد شابا على دراسته ومواصلة الدراسة. الأصل في الإقراض أن تبذل مالك للناس دينا أنه مستحب ومسنون، بل إن العلماء ناقشوا في كتب الحديث وفي كتب الفقه أيهما أفضل، القرض أو الصدقة. لأنه جاء في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم مكتوب على باب الجنة الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر، فظاهر هذا الحديث أنك إذا تصدقت بصدقة تأخذ عشر أضعاف، وإذا أقرضت قرضا تأخذ ثمانية عشر ضعفا، فالظاهر بأن القرض أحسن من الصدقة. وجاء في حديث آخر للنبي صلى الله عليه وسلم بأن من أقرض مالا رجلا مرتين كان كصدقته، في إشارة بأن الصدقة أحسن من القرض بالضعفين. فشراح الأحاديث والفقهاء ناقشوا في كتبهم أيهما أفضل، الصدقة أو القرض. وعلى كلا الرأيين، أن بعضهم قال الصدقة أفضل وبعضهم قال بأن القرض أفضل، لكن المهم بأن أمر الصدقة أو أمر القرض أمر ذو شأن عال في الإسلام، ويستحب من كان موسرا، من كان صاحب مال، من كان عنده سيولة أن يساعد الناس في الأوقات عامة وفي أوقات الأزمات خاصة. فما حكم الإقراض؟ الإقراض بشكل عام سنة، لكن الإقراض في حالات معينة يصير فرضا. ما معنى الفرض يا أيها الإخوة؟ يعني صلاة العشاء فرض، فاعلها يثاب وتاركها يعاقب. طيب، صوم رمضان فرض. ما معنى فرض رمضان؟ صوم رمضان فرض، يعني الصائم يثاب وتارك الصيام بدون عذرين يعاقب. الآن إقراضك الناس من مالك في بعض الحالات يصير فرضا، يعني إذا أنت أقرضت تثاب وإذا ما أقرضت تعاقب. متى يصير الإقراض فرضا؟ يصير الإقراض فرضا إذا تحققت في الحالة المدروسة ثلاثة أمور. أولا إذا كان المقرض غنيا، والثاني إذا كان المستقرض مضطرا، والثالث إذا تعين المقرض. يعني رجل يحتاج أن يقترض ليواري سوءته وسوءة عياله، أو ليطعم نفسه وأولاده، وما عنده إذا ما أكل الآن سيهلك هو وأولاده، إذن هذا يقترض في اضطرار. وجاءك وطلب منك أن تقرضه ثمن رغيف الخبز أو ثمن طعامه أو ثمن ما يواري به سوءته، وكنت غنيا أنت قادر أن تعطيه هذا المبلغ. والأمر الثالث أنك توقن بأنه لا يستطيع أن يسأل غيرك، يعني تعينت صرت أنت الوحيد الذي يستطيع أن يعينه بسبب من الأسباب، هناك شخص من أقاربك، هناك شخص من أرحامك مستحيل أن يسأل غيرك، وقد وقع في اضطرار شديد وجاء إليك وأنت تستطيع أن تقرضه هذا المبلغ، الآن إقراضه فرض عليك. رجل موجود في غرفة العمليات، طلبوا إليه في المشفى مبلغ مالي من أجل أن يجروا العملية، والمشفى لن تجري العملية إلا بهذا المبلغ، وأنت تعلم بأنه لن يسأل غيرك ولو شقت الأرض من تحت قدميه، وجاء ليسألك وأنت قادر على أن تعطيه، الآن إقراضه فرض عليك. إذن ما حكم القرض؟ القرض بشكل عام سنة، لكنه يرتفع إلى الفرضية بهذه الشروط الثلاثة: إذا تعين المقرض وكان غنيا، وكان المستقرض في اضطرار. هناك حالة يصير القرض فيها حراما، يحرم عليك أن تقرضه، يعني جاءك شاب يريد أن يقترض منك مالا، الآن في حالة يحرم عليك أن تقرضه، متى؟ إذا أيقنت أنه يستخدم هذا المبلغ في حرام، يعني قال لك بدك تقرضني من أجل بده يروح يشتري خمر، ما حكم شراء الخمر؟ حرام. ما حكم الثمن المبذول؟ حرام. ما حكم من أعانه في إيصال هذا المبلغ إليه؟ حرام. إذا علمت بأنه ذاهب ليرتكب حراما بهذا المبلغ فيحرم عليك أن تعينه على الحرام، لأن ما أودى إلى حرام فهو حرام. إذن يصير القرض حراما إذا كان المستقرض سيستعمل المال في الحرام، وقد علمت بأنه سيستخدم هذا المال في حرام. ويصير القرض مكروها إذا أراد أن يستخدم هذا المال في أمر مكروه. أمر مكروه يعني رجل شاب بالكاد متزوج عنده ولد، بالكاد يؤدي لأولاده أو لزوجته شيئا من الطعام وشيئا من الشراب، جاء ليقترض منك لأجل أن يشارك لوحده، أن يخرج مع أصحابه في نزهة، وقال أنا أريدك أن تساعدني بمبلغ من المال. خروجه للنزهة ومنعه لزوجته وأولاده طعامهما وشرابهما هذا أمر مكروه إن لم يصل الله يستر إلى الحرام، فأنت إذا أعنته على هذا الأمر فقد أعنته على مكروه. ويصير القرض مباحا لمن أراد أن يقترض منك لتوسيع تجارته مثلا، وكان يسدد، أنت تعلم بأنه يسدد، فالآن الأمر مباح، إذا أردت أن تقرضه أقرضه، وإذا رأيت أن لا تقرضه فلا تقرضه. يا أيها الإخوة، الإسلام كما يحكم على المستقرض يحكم على المقرض، وكما رأيتم هناك أحكام للاستقراض وهناك حكم للمقرض، لكن أيضا كما أن هناك آداب للمستقرض، سبق في المحاضرة الماضية من أراد أن يأخذ أموال الناس دينا الإسلام يدعوه في آداب مطلوب إليك إذا أخذت أموال الناس، سبق بالمحاضرة الماضية بأن المستقرض من آدابه أنه ما استطاع أن لا يدخل أو أن لا يورط نفسه في مبالغ مالية عالية فليفعل، هذا من أدب المستقرض. من آداب المستقرض أن يجتهد ويضع العزم والنية الأكيدين من أجل أن يرد أموال الناس إليهم. من آداب المستقرض أن يقدم وفاء الدين على أي أمر آخر. من آداب المستقرض عدم المماطلة في وفاء الدين، ومن آداب المستقرض شكر الدائن. الآن واليوم سأحدثكم أيضا عن آداب المقرض. من كان عنده مال في أدب لإقراضه للناس. أول آداب المقرض بذل المال دينا لذوي الحاجة والاضطرار. إذا كنت موسرا وكنت تشاهد من إخوانك، من أصحابك، من أرحامك، من جيرانك أناسا في اضطرار، أناسا في ضائقة، أناسا في عسر، من آدابك الإسلامية أن تبذل مالك قرضا للناس. شاب تزوج من جديد، استأجر بيتا هو وزوجته، كان يدفع نصف الدخل الشهري الذي يأتيه أجارا للمنزل، وهذا الشاب خلوق ودين ومجتهد في عمله. زاره أحد التجار في بيته يبارك له في زواجه، علم القصة بأنه يعني مستأجر للبيت ويدفع نصف ما يدخله الدخل الشهري يدفعه أجارا لهذا البيت. التاجر في المبارك لما بارك له في بيته قال له: أنا أطلب إليك أن تبحث عن بيت، عن شقة لتشتريها، ثمنها يقارب 1,000,000 ليرة سوري. ابحث عن هذه الشقة، فإذا وجدتها فأنا سأقرضك مبلغ 1,000,000، وأنت الآن كل شهر تدفع نصف دخلك لسداد الدين، ادفع لي نصف هذا الدخل وفاء لدينك علي. الله أكبر. لما خرج هذا التاجر، هذا الشاب مع زوجته، يعني امتلأ قلبيهما أو قلباهما نورا وسرورا وشرحا وشكرا لهذا التاجر. بالفعل الشاب بحث عن بيت ووجد، أقرضه هذا التاجر هذا 1,000,000، وراح يسدد له المبالغ التي كان يريد أن يدفعها أجرة للبيت، يدفعها سدادا لدينه. والله يا أخواننا، لو تخيلوا لو أن الناس تتعامل بهذه الطريقة، أي حب سيشيع في المجتمع، أي ود سيشيع بالمجتمع، أي تراحم. بالله عليكم قولوا لي، إذا كان هناك بعض الناس له من الدخل الشهري بالملايين، طيب هذه الملايين لمن؟ لتأكل؟ أكلت، لتشرب؟ شربت، لتلبس؟ لبس، لتسافر في رحلات سياحية؟ سافرت، ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ يعني لا خير في هذا المال إلا إذا أنفقته في مصالح العباد والبلاد. والله عز وجل يعطيك مالا ليختبرك به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عبادا اختصهم بالنعم لمنافع العباد، يقرهم فيها ما بذلوها، فإذا منعوها عنهم أخذها عنهم وحولها إلى غيرهم. قيس بن سعد كان من أكرم، يعني من كرام العرب. مرة تنافس مجموعة أنه من أكرم العرب، فكان ممن ذكر قيس بن سعد. قيس بن سعد كان يداين الناس، يقرضهم ماله، الحمد لله عنده مال ومال وفير، طيب ليفعل الخير بإقراض الناس. مرة قيس بن سعد مرض، فلما مرض قل عواده، ما في زوار كثر، قال لامرأته: يا امرأتي، أرى بأن الناس قد قلت زيارتهم لي، ولا أظن ذلك إلا لديني عليهم، لأنه أنا مدين كثير ناس، فمستحيين مني، هلأ كل واحد بيجي لعندي يعني يخشى أنه أن أسأله عن الدين. قال: فلما كان من الغد أمر مناديه أن ينادي بالناس: من كان لقيس عليه دين فقد أحله منه، سامحكم بكل الديون. قال: فما أمسى إلا وقد كسرت عتبة داره من كثرة العواد. طيب إذا الله وسع عليك والله عز وجل بحبح عليك. جاء في صحيح البخاري أن رجلا لم يعمل خيرا قط غير أنه كان يداين الناس. الدين يا أيها الإخوة باب كبير من التقرب إلى الله تعالى، غير أنه كان يداين الناس. فإذا أرسل غلمانه قال لهم: خذوا ما تيسر، واتركوا ما عثر وتجاوزوا لعل الله يتجاوز عنا. قال فلما مات ووقف بين يدي الله تعالى قال الله تعالى يا عبدي هل فعلت خيرا قط؟ قال لا يا رب، ما له فعل خير قط أبدا غير أني كنت أدين الناس، فإذا أرسلت غلامي قلت لهم خذوا ما تيسر واتركوا ما عثر وتجاوزوا لعل الله يتجاوز عنا. قال الله تعالى قد تجاوزت عنك. يا أيها الإخوة، من كان منا في سعة في بحبوحة ويستطيع أن يساعد الناس ويستطيع أن يقضي حاجات الناس، في صحيح مسلم من نفس عن مؤمن أو عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. من يسر على محسنين يسر الله عليه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أول أدب من آداب المقرض بذل المال دينا لذوي الحاجة. الأدب الثاني إنظار المدين بالوقت، خصوصا عند إعثار المدين. يعني أحيانا أنت تقرض إنسانا قرضا وتقول والله هذا القرض لمدة سنة، يمر في هذه السنة منغصات كثيرة تخص هذا المدين، وأنت تعلم منه الجد والاجتهاد والبذل والصدق والخلق العالي. من آداب المقرض خاصة إذا كان في بحبوحة أن تنظره بالوقت. يعني ماشي الحال أنت متفق بعد سنة، ما عليه إذا قلت له يا أخي ماشي الحال أنا سأرجئك سنة أخرى. لعل الواحد يقول لكن يا أخي عم يحصل تضخم، القوة الشرائية عم تضعف في هذا المبلغ. طيب ما أنت في كل لحظة وقد أقرضته هذا القرض أنت تدخر عند الله تعالى أجرا. وسبق بأن العلماء قالوا أيهما أفضل، القرض أو الصدقة، وبعضهم قال القرض أفضل، فأنت مأجور بهذا القرض. فمن الآداب إذا كان في عسرة، الله عز وجل قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني أمهله إلى وقت اليسار. الأدب الثالث قبل الأخير من آداب المقرض إسقاط بعض الدين عن المدين هبة له. خاصة إذا كان المدين فقيرا أو مسكينا وكان المقرض في بحبوحة وفي سعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. من أنظر معسرا، يعني كان القرض لبعد سنة قلت له ماشي الحال ست شهور ثانية، أو وضع له كان بدك منه مليون شعرته في ضائقة قلت له أخي 100,000 هدون هدية مني لألك رجالي 900,000. من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. خطرة كان في تاجر يشتري بضائع، تاجر جديد شاب فتي يشتري بضائع من تجار الجملة الكبار ويبيعها لأصحاب المحلات. حدث هذا التاجر الفتي كان عنده مستودع، احترق مستودعه فاحترق القماش الذي في المستودع. كان قد أخذ من تاجر كبير مجموعة من الأقمشة وبالدين وبسندات، كتب سندات، كل خميس يؤدي لهذا التاجر الكبير سداد سند من هذه السندات. لما جاء يوم الخميس هذا التاجر الفتي احترق متجره واحترق القماش عنده، لكن هو ملتزم تجاه هذا التاجر الكبير بدفعات يوم الخميس. جاء يوم الخميس معه دفعة وقدمها للتاجر الكبير. التاجر الكبير نادى للأجير عنده قال ائتني بالسندات الخاصة بفلان. ظن هذا التاجر الفتي بأنه سيأخذ منه المال تبع يوم الخميس ويعطيه واحد من السندات، لكن التاجر الكبير حمل السندات كلها وقدمها لهذا التاجر الفتي. قال له هذه السندات هدية مني لك. قال لكن أنا ما جبت لك ثمن كامل، أنا جبت لك سند واحد. قال أتظنني لست مسلما حتى لا أرحمك؟ أنت انحرق المتجر تبعك، هذه السندات هدية مني لك. يقول هذا التاجر الفتي: من ذلك اليوم علمت أنه لا زال في البلد يوجد تجار. هذا هو التاجر، التاجر الذي يساعد الآخرين، يرحم الآخرين، يعين الآخرين، يناصر الآخرين بالحق. فإذا كنت في بحبوحة وكان المستقرض في ضائقة، ضع عنه بعض الدين رحمة به. الأدب الرابع والأخير: مسامحة الدائن للمدين بكل المال هبة وصدقة، خصوصا إذا أعسر المدين وافتقر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن تستجاب دعوته وأن تكشف كربته فليفرج عن معسر. من أراد أن تستجاب دعوته وأن تكشف كربته فليفرج عن معسر. إذا وجدت إنسانا معسرا ففرج عنه، يستجيب الله تعالى لك دعوتك ويكشف الله تعالى كربتك. يا أيها الإخوة، هذا هو الإسلام وحديثه عن الدين أو عن القرض. تكلمت في المحاضرة الماضية عن الاستقراض، عن حكمه وأدابه، وتكلمت في محاضرة اليوم عن الإقراض، أن تقرض مالك للناس، أن تداين الناس، أن تقدم مالك للناس دينا. تكلمت عن حكم الإقراض وعن آداب المقرض. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل على أيدينا قضاء حاجات خلقه وتيسير عسير أمورهم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.